Média. Média.
Podcast.
Média. مرحبا بكم مستمعينا، ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. هذا الموروث الذي هو أصل الهوية المغربية وإبداع لا نظير له، يعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وتحصي طبعا المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا، نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، مزيج جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه لواحد من الخطوط التي زينت المصاحف والوثائق وتجلت على جدران المدارس العتيقة والزوايا. الخط المغربي تراث أصيل وحضور متفرد في هوية المغرب، بدأ من أختام السلاطين إلى دفاتر التلاميذ، ومن زخارف المساجد إلى تصاميم العلامات الحديثة. الخط المغربي يخبرنا دائما أن الأصالة لا تنسى، ولذلك نغوص معكم اليوم في سحره ونكتشف أسرار جمالياته مع الأستاذ مصطفى العوزي، باحث في التراث والثقافة المغربية. أهلا وسهلا بك أستاذ العوزي.
مرحبا بك أستاذ أسماء، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة ميديا.
أستاذ مصطفى، إذن سنتطرق اليوم للخط العربي المغربي الذي هو أكثر من مجرد أسلوب للكتابة، وإنما هو فن بصري وبصمة حضارية متفردة نسجها المغاربة على مدى قرون. متى بدأ أولا هذا الخط؟ متى بدأ ظهوره؟ وكيف نعرف أنواعه وتفرعاته؟
نعم، أولا حينما نتحدث عن الخط العربي المغربي فنحن نتحدث عن واحد من أهم مظاهر وتجليات الثقافة المغربية في أبعادها المتعددة، وهو أيضا يشكل يعني بصمة ولمسة تبرز مكانة الثقافة المغربية وأهمية الإنتاج الثقافي المغربي. ظهور الخط المغربي العربي يرجع حسب مجموعة من المؤرخين إلى القرن الأول للهجرة مع الفتح الإسلامي للمغرب، حيث سيتعرف المغاربة لأول مرة على الخط العربي الكوفي، ومنه سينسجون يعني خطا استثنائيا وفريدا يخص المغرب وأهل المغرب. خصوص الخط العربي المغربي، فهو مجموعة من الخطوط العربية في الأصل المترابطة والتي تطورت في بلاد المغرب، ونقصد هنا ببلاد المغرب شمال إفريقيا ثم الأندلس، ينحدر كما قلت أو ترجع أصوله إلى الخط الكوفي، ويكتب بقلم سميك، ويستخدم عادة يعني الخط العربي المغربي يستخدم عادة في أعمال نساخة يعني نسخ الكتب والمخطوطات إلى ذلك، ثم أعمال التدوين يعني تدوين المقررات والمحاضر وتدوين أيضا الرحلات أو اكتشافات أو تقارير إلى ذلك، ثم أيضا في أعمال الزخرفة، خصوصا يعني الزخرفة التي تستخدم في المساجد والقصور حيث تكتب آيات من القرآن الكريم. مثلا تجد في بعض المساجد يعني فوق المحراب قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو مثلا تجد في بعض القصور مثلا القصور الملكي بالمغرب تجد عند مدخل القصور مثلا الآية الكريمة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني المتقين إماما، يعني تجدها أيضا مثلا حتى في الزخرفة في المحاكم أو في مؤسسات الدولة. مثلا يعني تجد مثلا في بعض المحاكم مثلا يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يعني مجموعة من الآيات التي يتم اعتمادها في الزخرفة في مجموعة من الفضاءات أو مجموعة من المرافق الغير ذلك. ثم أيضا كذلك في الأبواب يعتمد بشكل كبير في الأبواب، خصوصا حينما تحدث عن الخط المغربي المبسوط، يعني يعتمد في الأبواب ويعتمد على شكل يعني مكعب يعني يحيل على الكعبة الشريفة. إذن قلت يستخدم في هذه الأعمال يعني أعمال النسخة والتدوين والزخرفة، وكما قلت فهو يكتب يعني بقلم أو يعني يكون ذو رأس مبري بشكل جيد، حيث ينتج عنه خط سميك، لأن الخط المغربي يتميز بسمكه وأيضا بحروف مستديرة وملامح أفقية ممتدة. بطبيعة الحال يعني الخط المغربي العربي يختلف عن الخطوط المشرقية. مثال بسيط مثلا ربما يعرفه الكثير منا، الاختلاف حتى في رسم الحروف. مثلا نحن الخط المغربي الفاء تكتب بنقطة واحدة في الأسفل، يعني أسفل الحرف، والقاف تكتب بنقطة واحدة فوق الحرف. العكس بالنسبة للخطوط المشرقية، مثلا تكتب الفاء بنقطة واحدة فوق الحرف والقاف بنقطتان فوق الحرف. لذلك مثلا يعني تجد مثلا طلبة في الكتاتيب القرآنية ويعني طلبة تعليم العتيق في المغرب، يعني كلهم يدركون أو يتقنون الخط العربي المغربي. قلت أن هذا الخط استخدم لعدة قرون يعني في بلاد المغرب لكتابة مجموعة من المخطوطات العربية، وأيضا لتدوين الأدب خصوصا في بلاد الأندلس. نعلم مثلا أنه مجموعة من الكتب ومجموعة من المخطوطات المهمة جدا، يعني مثلا سواء كتب بن رشد أو بن حازم أو بن باجة ومجموعة من المفكرين والعلماء والأدباء في الأندلس وفي المغرب، كلهم يعني كتبوا بهذا الخط المغربي العربي، وهو خط يعني لا يمكن أن ننظر إليه باعتباره أنه فقط خط، وإنما أيضا هو عبارة عن سجل حضاري وثقافي، يعني يدون واحدة من أهم الإنتاجات الثقافية الإنسانية. مثلا نتحدث عن كتابات ابن رشد إلى غير ذلك، فنحن نتحدث عن إرث فلسفي كبير أثر في المشرق وفي المغرب. إذا كما قلت واستخدم لعدة قرون، والمثير هو أن، وهذا أمر مهم جدا ربما هو يعتبر يعني أمرا استثنائيا في تاريخ الحضارة الإسلامية ككل، هو أنه هذا الخط كان يعتمد بشكل كبير جدا حتى في أعمال ترجمة وأعمال يعني نسخ الكتب والمخطوطات إلى آخر ذلك. ويمكن أن نشير إلى يعني رقمين مهمين جدا، أنه مثلا في عهد السلطان يوسف بن تشافين المرابطي في مدينة فاس لوحدها كان يوجد أزيد من 104 مصنع للورق، 104 مصنع للورق، يعني ربما الآن لا توجد حتى في البلد ككل. 104 مصنع للورق كانت توجد فقط في مدينة فاس، وكانت تنتج كميات هائلة من الورق لأعمال الطباعة والنسخ يعني التأليف. وفي عهد السلطان يعقوب المنصور الموحدي كانت فاس لوحدها تضم حوالي 400 مصنع ورق، هذا أمر مهم جدا، يعني 400 مصنع ورق في مدينة فاس لوحدها. لذلك يعني حينما نقول بأن فاس كانت عاصمة علمية، الكثير يعتقد أن هذا هو فقط يعني لقب جزافي يطلق بشكل اعتباطي أو بشكل يعني يعبر عن الشوفينية لغير ذلك، ولكن الحقيقة التاريخية تثبت، وهذا الأمر قد نجده أيضا حتى في المصادر الأوروبية، يعني مصادر التاريخية الأوروبية، أن فاس كانت قبلة وواجهة لإنتاج الورق وإنتاج كل ما يخص أعمال الطباعة والنشر والنسخ. إذن يعني صح التعبير أن نقول هي فاس كانت في حقبة تاريخية هي عاصمة النشر في العالم الإسلامي، وأيضا حتى في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني مش فقط في العالم الإسلامي إنما كذلك حوض البحر الأبيض المتوسط، لأن هذا الرقم من 400 مصنع ورق في مدينة فاس لوحدها هي إشارة قوية لكون أن المدينة كانت تنتج يعني وكانت تسهم في صناعة نشر الكتاب بشكل قوي وبشكل كبير جدا في الحوض المتوسط وفي العالم الإسلامي. ومعجب التي كانت تصدر المخطوطات كانت تعتمد بشكل كبير على الخط المغربي، يعني الخط المغربي العربي أو نقول أيضا حتى الخط المغربي الكوفي.
نعم، في هذه النقطة أستاذ العوزي لو سمحت سأود أن أتوقف معك. يعني تحدثت عن الخصوصية التي يتميز بها الخط المغربي، كيف تميز في المصاحف، في المراسلات، في النقود، في مؤسسات الدولة، يعني في المخطوطات، في العمارة. هذا الخط يعني إذا توقفنا عن ما يميزه، يعني من حيث الدقة، من حيث البنية الهندسية، من حيث القواعد، هل لا زال يحافظ على هذه الجمالية المتفردة إلى الآن أم دخلت عليه تطورات؟
بطبعة الحال يعني حاليا الخط المغربي العربي يعني لازال يحتفظ بقوته ووهجه و يعني طريقه. فالحقيقة الأمر يعود إلى عاملين أساسيين يعني هما أيضا مشكلين استثناء المغربيين. أولا يعني المغرب لازال يحافظ على بنيته التقليدية في التعليم العتيق من خلال كتاتيب القرآن ومدارس التعليم العتيق، وكلها بدون استثناء يعني حاليا جميع الطلبة الذين يدرسون مدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ويكتبون على اللوح يكتبون بالخط المغربي العربي، بالخط المغربي العربي باعتماد قواعد اللغة، باعتماد نفس الرسم الخاص بالحروف، باعتماد نفس البنية ونفس الشكل الهندسي. إذا صح التعبير يعني المغرب لازال يحتفظ بخزان هائل من المقومات التي يمكن بها الحفاظ على هذا الخط المغربي. كذلك يعني لا ننسى بأنه مثلا لازالت حاليا مثلا الدولة المغربية يعني لازالت المراسلات الرسمية يعني للدولة المغربية لازالت تعتمد الخط المغربي العربي. ويمكن أن أعطيك مثال بسيط جدا، يعني جميع الظهائر الشريفة والرسائل الملكية تكتب بهذا الخط، ويعني هو خط جميل جدا وخط أنيق ومعبر. أيضا أمر آخر ربما هذا قد تنتبهون إليه، حتى الخاتم يعني الكاشي، الخاتم المعتمد من طرف مجموعة من مؤسسات رسمية مثل كرئاسة الحكومة أو البرلمان، الخاتم يكتب أو الخاتم يعتمد في كتابته على الخط المغربي. مثلا تجد الخاتم الخاص برئيس الحكومة، رئيس الحكومة فلان، تجده يكتب بالخط المغربي. رئيس مجلس النواب تجد اسمه يكتب بالخط المغربي. إذن وهذا أمر مهم جدا يعني، ويعبر على كون أن الحفاظ على التراث الثقافي المغربي
وعلى الهوية المغربية وروح الثقافة المغربية،
الخط المغربي العربي، الهوية الثقافية، هو أيضا قرار سيادي، قرار سيادي من طرف الدولة. يعني الرسائل الملكية والظهائر الملكية تكتب بهذا الخط وتعتمد هذا الخط، يعني وهو يجسد يعني أهمية هذا الخط بالنسبة للدولة باعتبار أنه مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية.
كنت ستتحدث قبل قليل عن الخط الكوفي والأندلسي أستاذ مصطفى.
نعم، يعني لأن الخط المغربي العربي هو خط مستوحى من الخط الكوفي، ومن هنا نتج الخط الأندلسي. يعني الخط الأندلسي هو فرع من فروع الخط المغربي العربي، والخط المغربي العربي حتى وإن كان هو جزءا من أو لا تفرع عن الخط الكوفي، ولكنه استطاع أن يضمن يعني خصوصيته أو أن يحقق خصوصيته ويحقق استقلالية خاصة به، ويصبح بذلك خطا متفردا، خطا استثنائيا، يعني خطا مثيرا إلى غير ذلك. وهذا الأمر يتجلى حتى في الأنواع، يعني أنواع الخط المغربي، يعني نتحدث عن حوالي 5 أنواع. هناك أولا الخط الكوفي المغربي، وهذا الخط هذا برز على عهد الدولة المرابطية، وهو خط كان يكتب في يعني تحرير الكتب والمخطوطات والتدوين وهو أعمال الكتابة إلى غير ذلك. ثم الخط المسمى بالمجوهر، الخط المجوهر هو الخط الذي يعتمده السلاطين لتحرير الظهائر، الرسائل، يعني البرقيات التعزية أو التهنئة، يعتمد أيضا في المراسلات مع دول أجنبية لغير ذلك، يعني يسمى بالخط المجوهر، خط المجوهر وخط خاص بالمراسلات السلطانية. ثم هناك الخط المسمى بالثلث المغربي، الثلث المغربي وهو مشتق من الثلث المشرقي. هذا الخط يعتمد غالبا يعني في تدوين النصوص ذات الطابع الأدبي، يعني نصوص شعرية، نصوص نثرية إلى آخر ذلك. ثم هناك ما يعرف بالمسند. المسند وهو خط مغربي، هو فرع أو جزء من الخط المغربي الكوفي أو الخط المغربي العربي، وهو الخط الذي يعتمد في سلك القضاء. لذلك يعني تجد أن يعني الأحكام القضائية وعقود الزواج، عقود الشراء التي يوثقها العدول يعني المرتبطين أو جميع العاملين بسلك القضاء، تجد خطهم إلى حد ما هو خط استثنائي. ربما يعني الملاحظ أن الكثير مثلا يعني من الشباب اليوم يعني ربما لا يستطيعون قراءة حتى عقد الزواج، يعني يصعب عليهم يعني عقد الزواج إذا كتب بخط مسند ليس الذي يكتب بالخط العادي حاليا بجهاز الحاسوب إلى غير ذلك. يعني خط المسند هو خط جميل وأصيل، وكانت تحرر به جميع الوثائق المتعلقة بسلك القضاء. ثم هناك الخط المبسوط. الخط المبسوط وسمي خطا مبسوطا لأن الهدف من هذا الخط كان هو استخدامه في مجال التعليم. ويعني الخط المبسوط يستخدم في كتابة القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، وأيضا يعني المتون الشرعية مثلا كتب به مثل الأجرمية، مثل ابن عاشر، أعيد به كتابة ألفية ابن مالك، منظومة البيقوني إلى غير ذلك، مجموعة من المتون الشرعية. ثم بإضافة إلى القرآن الكريم ثم الأحاديث النبوية كتبت بالخط المبسوط. قلت المبسوط لأنه يعتمد في رسمه طرقا بسيطة، أو هو بسيط لأنه موجه بالأساس إلى الفئة المتعلمة أو الفئة المتمدرسة، يعني فئة المتعلمين الذين يعني يقبلون على التعليم. وهنا واحد الأمر مهم جدا، لأن هذا أيضا يشكل استثناء مغربيا، كون أن المغاربة أدركوا منذ قرون أن اعتماد خط معين في التعليم لا بد أن يكون خطا يعني مبسوطا وبسيطا حتى يتمكن المتلقي أو التلميذ من يعني قراءته وفهم وإدراك معانيه، ويعني التلقي بشكل جيد. وهذا في حد ذاته يعني يؤشر على منهج في التربية، يعني اللي هو أو لا يعني منهج أساسي في التربية اللي هو مبدأ التدرج، يعني الانطلاق من البسيط ثم السهل ثم المركب ثم المعقد لغير ذلك، مبدأ التدرج. وهذا كما قلت هو استثناء مغربي، لأن في كثير من بلدان المشرق يعتمدون نفس الخط سواء للصغار أو للكبار في التعليم، في القضاء، في كذا في كذا إلى غير ذلك.
أستاذ العوزي، أشرت إلى أنواع هذا الخط وتصميمه الاستثنائي وتفرده. الآن كيف ترى مستقبل يعني هذا التراث المغربي وهذا الخط المغربي المتميز بكل ما مر عليه من حضارات، من تطور، إلى الآن لازال يحافظ على هذه الخصوصية؟ كيف ترى مستقبله يعني مع هذه المتغيرات ويعني التي طرأت على كل مناحي الحياة؟
نعم، بطبع هذا الحال يعني ما يطال الخط المغربي من تحديات وما يواجهه من صعوبات هو نفسه ما يطال ويواجه جميع المكونات الهوية الثقافية سواء المغربية أو في العالم ككل، بسبب يعني ضغط العولمة الثقافية. ولكن يمكن القول أن بالمغرب يعني مع وجود كتاتيب قرآنية ومدارس للتعليم العتيق التي تشتغل تحت يعني إشراف السلطات الحكومية الوصية ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم أيضا المجالس العلمية المحلية، يعني هذا الخط لا زال يحافظ وسيظل محافظا على قوته وعلى بقائه، لأن هناك أولا يعني الحاضنة له، والحاضنة هي هذه الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق. أولا وجود حاضنة، وهذا أمر مهم جدا، الحفاظ على الهوية الثقافية يحتاج دائما إلى حاضنة اجتماعية، والمغرب يشكل استثناء في هذا الإطار حيث يحافظ على أكبر حاضنة ثقافية للهوية أو أكبر حاضنة اجتماعية للهوية الثقافية اللي هي الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق. وللإشارة فقط يعني الخط المغربي لا يعتمد فقط في المغرب وإنما يعتمد أيضا حتى في موريتانيا. يعني الكتاتيب القرآنية ودور التعليم العتيق في موريتانيا كلها تعتمد الخط المغربي.
ما الذي يجعل هذا الخط ينتقل إلى دول أخرى يعني تعتمده برأيك؟
هي المسألة التي أشرت إليها سابقا، هو كون أنه خط يعني بالإضافة إلى جودته وجماليته وسميه هو أيضا خط يعني يسهل اعتماده في مجال التعليم،
ولكن فيما يتعلق يعني بإدماجه في التراث اللامادي المغربي، هل هذا لا يضر يعني إن صح التعبير أنه ينتقل ويتم اعتماده في دول أخرى؟
لا، ولكنه يعتمد بتسميته. يعني يعتمد بتسميته، يقال له الخط العربي المغربي، لا يحتفظ باسمه. وطبعا الحال هذا أمر لا يمكن يعني إنكاره أو التطاول عليه. هناك أمر آخر مهم، بالإضافة إلى وجود حاضنة اجتماعية تستطيع يعني أن تحمي هذا الخط باعتباره جزء من الهوية الثقافية المغربية، هناك أيضا العناية الرسمية. لا ننسى بأن المغرب يخصص جائزة سنوية للخط المغربي، ولا ننسى بأن مجموعة من المتاحف في المغرب تقيم بين الفينة والأخرى معارض للخط المغربي، ولا ننسى بأن كما أشرت سابقا إلى أن مجموعة من المؤسسات الرسمية لا زالت تعتمد الخط المغربي في مراسلتها وحتى في شعاراتها وحتى في خاتمها أو في أختامها الرسمية. وهذا أمر مهم جدا، يعني تصدر وثيقة عن رئيس الحكومة حينما تلاحظ تجد في الأعلى المملكة المغربية رئيس الحكومة مكتوبة بالخط المغربي، وتجد في الأسفل رئيس الحكومة فلان الخاتم مكتوب ومعد بالخط المغربي. إذن هناك يعني إرادة رسمية قوية للحفاظ على الخط المغربي باعتباره هو جزء أساسي من الهوية الثقافية المغربية، وهذه كلها يعني مؤشرات تؤشر على بقاء هذا الخط وعلى قدرته على الاستمرار والحفاظ على تألقه وقوته.
شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية، شكرا لك على هذا الموضوع وعلى كل هذه المعلومات المهمة طبعا والقيمة عن الخط العربي المغربي.
شكرا شكرا.
وشكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.